السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته الاعظام المستكملين الشرف. تاخرنا على المشايخ في اكثر من مره، والاخ وفضيل الشيخ محمد قال لي والله كان نايم نوم عميق، وانا قلقناه، وانا ما اريد الخير اضيع على الاخوه. ف هنبتدي ايضا باصول الحنفيه، مع ان المفروض اصلا ندخل في عمق الباب، لكن انا يعني سنلج الى الدهليز، نقف بعض الشيء على أسس المذهب الحنفي وانتشار المذهب الحنفي، وبعد ذلك نأتي إلى أصول الحنفية. الأصل الأول القرآن الكريم، لأن في مسائل كثيرة جدا خلافية بين الحنفية وبين أصول المذاهب. احنا أصلا قلنا أنت تأخذ أصول المذاهب لأنك تستطيع أن تتقن بعد ذلك، ويكون عندك آلة، لو إذا رزق الله جل في علاه آلة الاجتهاد في هذا الباب، بأنك أصول المذاهب هي التي تبين لك القوة والضعف في المذهب. هذه أيضا تساعدك جدا على أن ترتقي في مسألة بيان الفارق والنزاع وأصل النزاع ثم الترجيح، لأن هذا هو شغل طالب العلم الآن، هو الترجيح بين كلام المتقدمين. يعني هو لن يكون مجتهد مطلق على الإطلاق بأنه يكون له أسس وأصول وحده يعني يبني عليها، كما قال المجتهد المطلق هو الذي له أصول يجتهد عليها وتكون خاصة به، لكنه كما قلت يستطيع، يكون عنده آلة الاجتهاد التي يستطيع بها أن يرجح بين الأقوال وأيهما أقرب إلى السنة وأيهما يعني قد ذهب إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وترجح ذلك والرد أيضا على يعني على الأدلة التي تخالف حتى تسلم الأدلة من المعارضة. حقيقة الأمر ما انقطع، شوف لنا بقى حل في هذا الباب انقطع. طب تعال شوف بقى. ماشي. وأنا قلت إنه لابد لطلب العلم يكون له آلة، يعني شوف أنت تعرف حضرتك الإخوة بعثوا لي بكلام لواحد اسمه عبد الرحمن، هذا تونسي، ده مرجحة كبيرة بقى، ده من مراجيح تونس، ودي مشكلة تانية بقى، لأنه مصر بتصدر المراجيح تصدير عالي، لكن أن تجد مرجحة من تونس أحسن الله عليك، مرجحة برشة برشة، مشكلة في مراجيح تونس اللي ملهاش الكاوتشة التي تغطيها من تحت مش موجودة، ودي معناها أنه لما بيشوطح بيشقلب ما بيعرفش يوقف، يعني جايبين لنا ناس أغبياء يتكلموا، وبعدين خلك ده بيضل العز بن عبد السلام، ده بيضل الشافعي، احنا عاملين ليه نهار المشكله قفت هؤلاء القوم لا يفهمون. صبح يعني الناس من طلبه العلم القويه يعني قالوا لي بعثنا رد لهم، مش فاهمين حاجه، ما هم مش مفهموش، هم بيغلقوا على أمر معين كده ويبقى هو ده اللي عندهم. وأنا قلت المشكلة الكبيرة في هؤلاء القوم أنهم يعني ما بيفهموش، أو تم ضبطه على العام وسيتم الضبط على الخاص. بقول تم ضبطه على العام وسيتم الضبط على الخاص، يعني هو المشكلة في هذا الباب، يعني لو بيفهموا كان ممكن أصلا عند المجاراة وتجاذب أطراف الحديث والمناقشة يظهر لو كان عندهم حق أو عندهم علم جيد، لكن هؤلاء القوم ما يفقهون. والمسألة الآن هو بيدافع عن العز بن عبد السلام، بيدافع عن الشافعي، لو واحد أصلا يعني الذي عنده أنه بيقدح في هؤلاء العلماء الذين عاشوا باعوا أنفسهم لله جل في علاه وعاشوا ظهرا لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمها للناس، لما واحد يأتي ينتقص من قدرهم أو يأتي يضللهم ويبين أنهم ليسوا من يعني من الفرقة حتى النجية، كيف سيكون عند ربي جل في علاه؟ هل هذا موفق؟ هل هذا العبد أصلا الله جل وعلا يعطيه ما أعطاهم ها ويجعله مقبولا كما كان لهم القبول في مشارق الأرض ومغربها؟ فالقوم غفلة، ولذلك هم لا يعرفون عن الأثر شيء ولا يعرفون عن العلم شيء. والمسألة كبيرهم يقول حدثني قلبي عن ربي، وطبقات الشعراني طبعا خلاص وما خلاص جزمت أن أبين كل عوار القوم، وأن الصوفية القبورية امتداد للرافضة، سيكون يوما كاملا أبين لكم العقائد الخاربة التي يعيشون بها وطبقات الشعراني وما يقال في الاعتقاد في الأولياء وغير ذلك، كل ذلك سيأتي طبعا صاحب الحقيقة هذا المنزلق الذي لا علم له ولكنه عنده بعض التدليس على الناس، كما جلست معه وبينت له ضعفه، فهم على شكلتهم بعده المرجح بعده كلها مرجح ضعيفة يعني. فحقيقة الأمر أنا أقول نحن عندما نكتسب الآلة أو نتعلم على الطريقة الصحيحة في طلب العلم، هؤلاء القوم ينهارون لأنهم ليس لهم علم. المشكلة أنهم ليس لهم علم، هم أصلا يؤثرون على مشاعر الناس كما تفعل الرافضة بالضبط، يا لسارات الحسين وفاطمة الزهراء والدفاع عن أعراض آل البيت، فقط هذا الذي يتقنونه. عامة أنا تركت المرجحة، هذه مرجحة برشا برشا، وأيضا المفروض من الداخل أنيس وأمنة يتصرفوا مع أهل تونس. احنا عارفين أصلا أهل تونس يعني ما فيها غير العلمانية، كمان أنشأت مراجيح وهو يقول لك أنا أفتخر قبوري ويفتخر، هو قبوري أشعاري مالكي سني، بيقول ذلك أنا سني مالكي أشعاري قبوري، بيقول نفسه ذلك. شوف مش فاهم شيء، سمك تمر لبن تمر هندي، هو ده يعني مشاويه وكلهم مشردين. فمرجح تونس برشا برشا إن شاء الله نقف يعني جرانا إلى أن نبين عوار الصوفية القبورية التي هي امتداد للرافضة. عامة أصول الحنفية أصول الحنفية، تاريخ المذهب الحنفي وأشهر من أسس المذهب بعد الإمام، أولا يعني له طوران. الطور الأول وهو دور النشوء، نشأة المذهب والتكوين. كل عام أنتم بخير وبسعادة وسرور. الدور الثاني هو دور التوسع والنمو والانتشار. حقيقة أعظم أكثر المذاهب انتشارا هو المذهب الحنفي، سواء كان قصرا بالسلطان أو كان بالقضاء أو كان أيضا بالمحبة كما سيأتي. هو المذهب الذي نال القبول عند مشارق أرض مغربها هو المذهب الحنفي. تكوين نشأة المذهب أصله وأسه وأساسه هو أبو حنيفة. أبو حنيفة تلميذ حماد بن أبي سليمان، وكان ينشغل بعلم الكلام أولا، فلما سئل عن مسألة ما استطاع أن يجيبها قال والله إن هذه المجالس ليس فيها خير، إن مجلس حماد فيه الخير، وجلس مجلس حماد ولازم حماد 40 سنة. يا أنيس برشا برشا، ما فيش برشا برشا عندك، تونس الخضراء تخرجت لنا مراجيح بلا كاوتش، فأنت المفروض تركب المرجحة وبعد كده نراك وأنت تطير في الهواء، ما ينفعش تسكت عن هؤلاء. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب يعني النشأة الأصيلة لأبي حنيفة هو الذي أنشأ وأسس المذهب. وطبعا تعلمون أن تأسيس المذهب كان لأبي محمد بن حسن الشيباني، ولذلك الإمام الشافعي لما أراد أن يأخذ علم الكوفة ذهب إلى محمد بن حسن الشيباني وجلس وقال عندي من علمه حمل إيش ها وقر بعير يعني، وقال كلاما عجيبا، قال ما رأيت بدينا نعم ما رأيت بدينا فيه خير قط إلا محمد الحسن الشيباني. وأبو يوسف، وطبعا أبو يوسف كان مؤسسا قويا لهذا المذهب، لأبي يوسف طبعا تعلمون أنه قربه جدا هارون الرشيد وجعله القاضي له، فكان مؤسسا جدا، ولذلك القضاء صار كأنه توارث للمذهب الحنفي. نعم. ومعهم زفر بن هذيل، وزفر صراحة أيضا من شدة قوته كان يخالف الحنفية أو كان يخالف الإمام في مسائل يرى الدليل في غير كلام الإمام في هذا الباب. ومن هؤلاء أيضا الحسن بن زياد. بعد ذلك هؤلاء أسسوا المذهب وارتكز المذهب على هؤلاء الأكارم الأماجد الأقوياء علميا، لهم ثقل علمي، لذلك كان التأسيس على سملة قوية، فالبنى كان مشيدا جدا بعد تأسيس هؤلاء. ولذلك إن أردت أن تجد يعني بنى فيه قوة لابد للعالم أن يؤسس من تحته ويكون أن يكون قويا جدا وأن يكون متشبعا لما فيه. هذا يتم نجاح انتشار علمه بذلك، والله تعالى يختار من يشاء في هذا الباب. ولذلك نقول حبكم الله تحفظنا في رضي الله عنكم، نقول بأن محمد حسن الشيباني والإمام العلم أبو يوسف كان الركيزة العظمى في قبول المذهب الحنفي. أما التوسع والانتشار كان بسبب شافعي انتقل إلى الحنفية. من؟ الإمام العلم ابن أخت المزني، الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي كان سببا رئيسا في انتشار المذهب، لأنه كان محدث الحنفية، محدث الحنفية، وكتابه مشكل الأثار كتاب عظيم جدا في هذا الباب، وهو له مختصر الطحاوي. ومع الطحاوي أيضا ده هنا النمو والانتشار. احنا قلنا السميلة كانت سميلة قوية، فلما كانت سميلة قوية البنى يشيد يعلو يرتقي، فكان الارتقاء على يدي الطحاوي والسرخسي. السرخسي سمع عنده الكتاب هذا كتب وهو في السجن، ما كتبوش على ورق ولا على الحائط، ده املاء. ايش هذا؟ من هؤلاء البشر؟ وذلك يقول والأغبياء المرجحة التونسي، هذا المرجحة بلا, بلا, بلا الكوتش، يقول بيضلل الأئمة. يعني أنا أتكلم عن هؤلاء الأئمة الذين لا نجد لهم مثيلا ونضللهم، لكن ما الذي يدهش العقول في تخطئة الأئمة؟ أغبياء لا يفهمون. مرجح أعطاه مرجحة، ما هو المرجحة الكبير عايش في أبتك إيه اسمها؟ عايش في احد منساق من يبقى خلاص هنعيش فيها. هي اصلا هي انتم اصلا تصدير المرجح في هذا دل عليكم اغبياء. تخطئه العالم اصلا من علمائي. الامام المزني خطأ الشافعي بكلام الشافعي في مختصر المزني، لو ترى ان ترى عجبا يرد عليه بكلامه وبتقعيداته، هو بتقعيده الشافعي وقياس الشافعي في هذا الباب ويبينه. فهي المسألة تخطئة العالم، هو ليس بملك وليس بنبي، فهو عالم يصيب ويخطئ، وهو أصلا بيقول بيقول الشافعي لو وجدتم كلامي خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا بكلام عرض إيش؟ عرض الحائط. هذا التأسيس في كل الأئمة قالوا ذلك. فالإمام الطحاوي والسرخسي أملى عليهم، تعرفون كتاب المبسوط يصل 37 جزء املاء. الرجل كان السجن، هو في السجن وهم فوق فاهم في دائره كده طاقه، وهو يملي وهم يكتبون. طب يعني هذا اعظم مجلس من مجالس العلم، لا تجد مجلسا مثل هذا المجالس. مجلس واصمر لنا كتاب من اعظم كتب الحنفيه، وكان سبب انتشار المذهب الحنفي، هو كتاب المبسوط للامام السرخسي. فانظر كيف هذه اعاجيب رب العز، هذه اعاجيب، وهو يجلس يعني هو تحت وهم فوق، وهو يملي عليهم وهم يكتبون، يملي عليهم ويكتبون، هم يملي عليهم ويكتبون. ده يملى درجات الفقه أيضا، عمال يأصل ويفرع على ذلك. والإمام الكساني طبعا، الإمام الكساني ده كتاب من أعظم كتب الحنفية في الباب، هو كتاب بدائع صنائع. تعلمون أنه لا أذكر الآن زوج ابنتي، كانت الفتوى تخرج منه لا زركشي، من زركشي؟ لا الكساني. هو الحاصل انه كان الفتوى تخرج بختمي، ثم ذلك ابنته اتقنت العلم فخرجت بختمي وختم ابنته، ثم طالبه الفز الذي كان ملازما له تزوج ابنته، فكانت الفتوى تخرج الا بالختمات الثلاث، الوالد والطالب العلم العالم والزوجه اللي هي بنته، وكان اتقان. وطبعا شرح له متنه، عامه كتاب بدائع الصنائع من الكتب المعتمده جدا في الحنفيه. من ذلك ايضا الكرخي، والكرخي له كتاب مشهور اسمه مختصر الكرخي. والامام القدوري في انتشاره ايضا مختصر القدوري. والمرغناني كتابه مشهور جدا، بداية المبتدي. والنسفي وكتابه المشهور جدا كنز الدقائق. وده هنا بعد النسفي جاء عالمان جعلوا الاستقرار التام للمذهب الحنفي، مع النمو والانتشار جعلوا استقرار تام للمذهب الحنفي، وهو ابن نجيم في الكتاب المهم البحر الرائق، وابن عابدين في الرد المحتار حاشية ابن عابدين. فهذا كان سبب في استقرار المذهب الحنفي، فهؤلاء هم أفزاز المذهب الحنفي، وهؤلاء هم العلماء النبلاء الذين تأسس على أيديهم المذهب وانتشر بعد ذلك. بالنسبة للمذهب العام، مذهب المذهب الحنفي أطلق عليه العلماء مذهب أهل الرأي، وهو أقدم المذاهب، وصاحبه الإمام أبو حنيفة المولود سنة 80 هجريا، والذي توفي ببغداد 150 على الأصح 150. طبعا كانت ولدت من؟ كانت ولدت الشافعي. شوف الله جل في علاه، ما مات عالم إلا وجعل خلفا خلفا له رضي الله عنكم. وكان منشأ المذهب في الكوفة، وهو موطن الإمام، ثم انتشر في سائر بلاد العراق، ويقال لأصحاب أهل الرأي، لأن الحديث كان قليلا بالعراق. طبعا تعلمون كان دخوم فارس والمستحدثات كثيرة، وأيضا الكذبة، لأنه كان الرافض انتشروا وادعوا محبة أهل البيت، وكانوا أشد من الخوارج، كانوا إذا هووا شيئا ركبوا له إسنادا، وكانوا من أكذب خلق الله، بل هم إلى يوم الناس هذا هم أكذب خلق الله. الرافض أكذب خلق الله، والصوفية بعدهم، والصوفية بعدهم طبعا في هذا الباب القبورية من أكذب خلق الله أيضا. قوم كذبوا على الله وعلى رسوله، وش تريد بعد ذلك؟ لما واحد قال لك أذن الله لي وأذن النبي لي، انت في كذب اكثر من ذلك؟ ما فيش كذب اكثر من ذلك. لما واحد يسيبك ويمشي، يروح على اخر الغرفه ويطلع مستبشر كان القمر انبلج في وجهه، يعني انوار بقى بيحط له مكياج بتاع، في ايه بقى؟ خلاص كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. فاكذب خلق الله في هذا الباب، هم اكذب خلق الله. وكان منشا المذهب بالكوفه موت الامام في انتشار، سبب في انتشاره في العراق. شوف يا معاذ، سانتهي ولا بد ان ان ان, أن اضيفك فتدخل. دكتور خلي بالك، ما فيش هواده بيننا، انا قلت له عشان فتوجه عشان فتوجه، فانت بقى احتمل الله يكرمك اللي هيجي لك، ماشي؟ لان التقاعس ده انا لا ارضى بيه بحال من الاحوال. من رام شيئا وجب ان لا يضع امام عيني الا هو، بيموت بقى، بيعصي، بيعمل، ما عنده الا ما استهدفه. فهو لن عارف الذي يفيده انه لن يرى شيء الا ذلك، فان راه خلاص انتهى. فما فيش بقى بينه الود بقى اللي انت كنت تراه، احفظه بقى في مكان اخر مع الورد، احسن الله لك. وهم قالوا عنه اهل الرأي لانه قدم القياس على الاثر، وقلنا اعتذار للحنفية انه ما قدم القياس الا انه خشية من ايش؟ من الكذبة، والحديث اصلا لم يأتيهم الا موضوعا. وطبعا ليس معناه ان الامام انعدم عنده الحديث او الاثر، لا، لكن كان عنده الحديث ليس مقدما من اجل انه لم يثق في رواه الاحاديث، لكنه كان مقدما في الفقه، والجميع قد اذعنوا له بذلك، وان الله تعالى اعطاه ملكه ليس لاحد مثله، يعني او ليس لاحد يساميه او يدنيه في هذه الملكه، ملكه الفقه. طبعا اصلا البعض حمل ذلك على الذنب لما قيل الملك رايته، وقال رايته، قالوا كلمته، قال نعم، رأيت رجلا لو كلمك على هذه الصوانة أنها ذهب لقال بها لك ذهب. شوف بوش يحملوه على إيش؟ على أنه لا، عارف حملوه على إيش؟ أنه سهل، نعم، أنه يعني بيضحك على الإنسان ويضحك، فاهم ازاي؟ كيف إيش هذا؟ ما الذي الرجل يقول لك براحة عقل يستطيع أن يقدم لك مقدمات تقبلها؟ يعني أنا كان مهندس اسمه حسام الغزالي، حسام الغزالي ده حبيب جدا اليوم الناس هذا، وحسام الغزالي في سني، لكن هو كان لا يعني لا العقول عنده ما فيش حد بيقنعه، لانه اصلا مهتم نفسه، كان مهندس راقي جدا وهو متقدم، يعني حتى هو في عملي متقدم جدا. فقال انا اتعجب نفسي، ما رايت احدا يستطيع ان يقنعني بشيء اليوم وغدا يقنعني بخلافه الا انت جننتني. فقلت له مساله مش في هذا، لانه لو عندي قناعه في هذا الباب وعندي الدليل بيحركني، لما يظهر لي دليل اخر انتهي، يعني انا مش هتكلم من بنات نفسي، مش هبقى عندي المساله في هوا. فهو لذلك اقول له انت القناعه اللي عندك من قوه ما عندي، اللي هي قوه الدليل، مش 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 طريقه العرض، بل قوه الدليل. ولذلك هو اي انسان علمه او قوته بما عنده من الادله، بين لي دليلك اعرف قيمتك، وبين لي طريقه فهمك للدليل اعرف قدرتك، هو ده العلم، غير كده مفيش علم. هذه دائرة العلم فقط في هذا الباب. نعم، تفضل. وقد شاع وذاع المذهب الحنفي في بلاد بعيدة غير الكوفة وغير العراق، فذهب إلى بغداد ومصر وبلاد فارس والروم وبلخ وبخارة وأكثر بلاد الهند والسند وطبعا جنوب شرق آسيا كله انتشر فيها المذهب الحنفي، حتى أنهم في أفغانستان إن قربت إصبعك مع إصبعي لتسد الفرج ممكن يشد الأجزاء ويقتلك، يقبل يضرب يعني شد أجزاء ويقتلك في هذا الباب من شدة التمسك بالحنفية. كان عندي الدكتور شاهد ولا اسمه ما كان دكتور كان معاه، هو طبعا أصلا كان شيخ حنفي هو اللي ماسك في دبي الأوقاف، وكان لما يراني يقول لي أنا عندك لما أراك أقول أنا سلفي، ولما أذهب هناك عند القوم أقول أنا صوفي قح، هل لي فأنا نصفي سلفي ونصفي صوفي هو أفغاني. فقلت له طب أنت نهايتك على أقرب ما تميل له. قال يا بني القوم لا 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 يمكن إظهار السلفية عندهم بحال من الأحوال. فلكن كان يغضب مني جدا لو تكلمت، حتى هو بتكلم بقول له في مسألة الأصول بأن الأمر إذا كان بعد الحظر يعود على ما كان عليه، حارب مسك الدكتور اللي بيختبره، الدكتور قال لي أبوس إيده خلصني منه، قال له هو أمر وظاهر أمر الوجوب والسادة الحنفية الراجل هل نسيب السادة الحنفية أنا بختبرك حديك صفر ما فيش ما عندوش أي شيء. فنداني دخلت يعني هو الحمد لله كان بيحبني في هذا، أقول له اعتدل الآن ارجع للنصف الأول الذي بيننا يعني الآن خليك في النصف السلفي عشان وكان أصلا معه في الاختبار هو الذي قال لي يا محمد في إيه سيبني محمد. فسألني عن مسألة في الحديث قلت له من غشانا فليس منا، قال هذا غباء السلفيين قال هذا ينظر له بعين أخرى، هذا تعاون البر والتقوى من أجل نشر الخير. قلت له خذ الصفحة كلها في هذا البلد. قال مسألة تعاون إيش اللي فيها والله رجل كبير وكان عنده 60 سنة وأنا معه كان في أنا لسه يعني في مقبل على الثلاثينات وأنا بختبر في الدكتوراه، فهو يعني كان رجل حنفي لكنه كان حنفي متمسك جدا. ولما سألت قالوا لي الحنفية ما عندهم يعني تمسك مذموم صراحة، لكن انتشر المذهب في كل هذه البلاد وما توقف وكتب الله له القبول، الجميع يدينون الله بإيش؟ يدينون الله بالمذهب الحنفي. في طبقات الحنفية عندنا أن أصحاب أبي حنيفة الذين دونوا مذهبه 40 رجلا، منهم أبو يوسف وزفر، وأن أول من كتب يعني كتب من كتب الكتب أسد بن عمرو. وفي أيضا نوح بن أبي مريم عرف بالجامع لأنه أول من جمع فقه أبي حنيفة في قول، وقيل لقب بذلك لجمع بين علوم كثيرة، حقيقة لقب بذلك في القول الثالث أنه جمع كل شيء إلا الصدق. هنروح الجامعة جمع كل شيء إلا صدق مثل الذهب وغيره. عامة في هذا الباب دون المذهب وانتشر الآن انتشار عجيب جدا، وكثير من الناس يؤثرون المذهب الحنفي عن جميع المذاهب. سبب انتشار المذهب الحنفي هو تولي القضاء. القضاء 1200 سنة حنفي، القضاء 1200 سنة، الأحناف هم الذين تولوا القضاء. قام هارون الرشيد في الخلافة ولى القضاء أبا يوسف صاحب أبي حنيفة بعد سنة 70 و100 أصبحت تولية القضاء بيده، فلم يكن يولي ببلاد العراق وخراسان والشام ومصر إلى أقصى عمد إفريقية إلا من أشار به، وكان لا يولي إلا أصحاب المذهب، كانش يولي لأحد قط إلا الحنفية. فاضطرت العامة في الزواج يعني هو اصلا وتابو ماشي. عبد الرحمن تفضل. سيطر على كل شيء وانت عندك اصلا هو الوصيه الواجبه لغايه دلوقتي كل القضاء المصري بيعمل بيها، كل القضاء المصري بيعمل بالوصيه الواجبه في الارث وعلى الحنفيه، وكل القضاء المصري يقول لك المراه تزوج نفسها ما فيها شيء. ها او ايه القانون المصري نفسه ياخد بيه. ما قلت حضرتك شوف انت انظر، مع ان الشافعيه سيطرت لما جاء صلاح الدين الايوبي، الشافعيه سيطرت نجم الدين ايوب سيطرت الشافعيه، ومع ذلك القضاء كله كان حنفي، وما زال الناس يتاثرون بالمذهب الحنفي. فطبعا القضاء فانتشرت انتشر المذهب وانتشرت الفتاوى وانتشرت الأحكام بأسرها على المذهب الحنفي. لكن في الأندلس يعني كان المذهب المالكي مسيطر. طبعا اللي كسر المالكية في الأندلس من؟ ابن حزم. هو الوحيد ما حدش استطاع يقف أمامه قط، حتى أبو عمرو ابن عبد البر ما استطاع يقف أمامه. الباجي يمكن هو الذي نواشه من بعيد. فكان المذهب المالكي بالأندلس بسبب تمكين يحيى بن يحيى بن كثير عند الحكم المنتصر، حتى قال ابن حزم: مذهبان انتشر في بلد في بدء أمرهما بالرئاسة والسلطان، الحنفي بالمشرق والمالكي بالأندلس. طبعا بتكلم على القضاء ليس قصرا للناس يعني. مالكي من عمدة المالكية. وانتشر المذهب في إفريقية وصقلية، وكان غالب على إفريقية السنن والآثار، إلى أن قدم عبد الله بن فروج ابن فروح أبو محمد الفاسي بمذهب أبي حنيفة، ثم غلب عليها لما ولي قضاءها أسد بن الفرات ابن سنان. والمراد بإفريقية ما يشمل طرابلس وتونس والجزائر، وجعلها البعض أقل من ذلك. وابن فروح سمع من الإمامين مالك وأبي حنيفة، وكان اعتماده على مالك، لكنه كان يميل إلى قول أهل العراق إذا ظهر عنده صواب. أو سمع ابن فرات من مالك وأصحاب أبي حنيفة، ونشر مذهب أهل العراق بإفريقية لسبب ترك صاحب المعالم ذكره. وهذا ذكر ابن خلدون أنه كتب عن أصحاب أبي حنيفة أولا، ثم انتقل لمذهب مالك، ثم بقي غالبا عليها حتى حمل المعز بن باديس يعني أهلها على مذهب مالك، وهو الغالب إلى يوم الناس هذا على أهلها، إلا قليل منهم يقلدون المذهب الحنفي. وفي الدباج لابن فرحون أن المذهب الحنفي ظهر ظهورا كثيرا بإفريقية إلى قريب من سنة 400 هجرية، فانقطع ودخل منه شيء ما وراءها من المغرب قريبا من الأندلس ومدينة فاس. وفي أحسن التقسيم قال إن أهل صقلية حنفيون، وذكر أيضا أنه سأل بعض أهل المغرب كيف وقع مذهب أبي حنيفة إليكم ولم يكن يعني على طريقتكم يعني. قالوا: لما قادم وهب بن وهب من عند مالك رحمه الله تعالى وقد حاز من الفقه والعلوم ما حاز، استنكف أسد مع عبد الله بن أن أن أن, أن أن يدرس عليه لجلالته وكبر نفسه وكبر أو كبر نفسه، فرحل المدينة ليدرس على مالك، فوجده عليلا، فلما طال مقامه عنده قال له: ارجع إلى ابن وهب. فصعب ذلك على أسد، وسأل هل يعرف لمالك نظير، فقالوا: فتم بالكوفة يقال له محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة. قالوا: فرحل إليه وأقبل عليه محمد إقبالا لم يقبله على أحد، ورأى فيه فهما وحرصا، وزقه الفقه زقا يعني كأنه سقاه الفقه كما كان يفعل الشافعي مع الربيع. فلما علم أنه قد استقل وبلغ مراده فيه سيبه إلى المغرب، فلما دخلها اختلف عليه إليه الفتيان، ورأوا فروعا حيرتهم ودقائق أعجبتهم ومسائل ما طنت على أذن ابن وهب، وخرج به خلق وفشى مذهب أبي حنيفة في المغرب. وحقيقة الأمر أيضا في مذهب أبي حنيفة انتشر في مصر، كان أهل مصر لا يعرفون هذا المذهب، حتى لو قضاها إسماعيل الناس على الكوفي من قبل المهدي، وهو أول قاضي حنفي مصر جاء، وأول من أدخل إليها مذهب أبي حنيفة، وكان من خير القضاء إلا أنه كان يذهب إلى إبطال الأحباس، فذكر أمره على أهل مصر وقالوا: أحدث لنا أحكاما لا نعرفها ببلدنا، فعزله المهدي، ثم فشى فيها بعد ذلك مدة تمكن العباسيين، إلا أن القضاء بها لم يكن مقصورا على الحنفية، بل كان تولاه الحنفيون تارة والمالكيون تارة والشافعيون أخرى، إلى أن استولى عليها الفاطميون وأظهروا مذهب الشيعة الإسماعيلية وولوا القضاء منهم، فقوي هذا المذهب بالدولة وعمل بأحكامه. طبعا الحمد لله الذي قد رزقنا صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي، فضيلة صلاح الدين الأيوبي عندنا، أفضل ما في صلاح الدين الأيوبي هو إيش؟ هو أنه ختم على الفاطميين العبيديين بفضل من ربنا ونعم، وإن كان أشعريا، لكن دي حسنة نتمدح بها له إلى يوم الدين، وطوقنا في أعناقنا له فضل علينا جميعا أهل مصر أنه خلصنا من هذا الكفر المبين العبيديين الفاطميين. قال القلقشندي في صبح الأعشى: كانوا يتألفون أهل السنة والجماعة ويكونونهم من إظهار شعائرهم على اختلاف مذاهبهم، ولا يمنعونهم من إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد على مخالفة معتقدهم في ذلك. ومذاهب مالك والشافعي وأحمد ظاهرة الشعار في مملكتهم بخلاف مذهب أبي حنيفة، ويرعون مذهب الإمام مالك، وما سألهم الحكم به أجابوه. وأقام وزيرهم أبو علي أحمد بن الأفضل بن أمير الجيوش قضاة من المالكية والشافعية لما حجر على الخليفة الحافظ لدين الله وسجن، فإنه أعلن مذهبه الإمامية، وأقام أربعة قضاة، اثنين شيعيين أحدهما إمامي والآخر إسماعيلي، وكلهما على الكفر والسواء، واثنين سنيين أحدهما مالكي والآخر شافعي، فكان كل قاضي منهم يحكم بمذهبه ويورث ما اقتضاه. طبعا لما قتل أبو علي عاد الأمر إلى ما كان عليه من مذهب الإسماعيلية، ويظهر في ذلك أن الفاطميين كانوا يعادون المذهب الحنفي، ولكن هو كان مذهب الدولة العباسية. ثم لما قامت الدولة الأيوبية بمصر وكان مسلطينها شافعية، قضوا على التشيع فيها وأنشأوا المدارس للفقهاء الشافعية والمالكية، وكان نور الدين الشهيد حنفيا فنشر مذهبه ببلاد الشام، ومنها كثرة الحنفية بمصر، وقادم إليها أيضا عدة فقهاء منهم من بلاد المشرق، فبنى لهم صلاح الدين الأيوبي المدرسة اليوسفية، يوسف في الأصل مدرسة السيوفية، وهو خطأ، والصواب أنه المدرسة اليوسفية نسبة للسلطان صلاح الدين بن يوسف بن أيوب. وما زال مذهبهم ينتشر ويقوى، وفقههم يكثرون بمصر، وأنت ترى إلى يوم الناس هذا الناس في مصر متأثرة جدا بالمذهب الحنفي. وقد قلت لكم أن امرأة لما اتصلت بي وقلت لها زواجك لا يصح، وهذا الذي تزوجك ليس بزوج لك، طبعا هي نفرت جدا، وجلست تبين لي أن هناك إعضال من الأولياء، فقلت عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، فقلت الإعضال هنا لا يسقط ولايتهم لأنهم لهم وجهة في النظر صحيحة، حتى انتهت في الأمر أنها قالت لي: أقول لك شيئا، إن الشعراوي قد قال كلمة هي حق، استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك. استفتيت قلبي وجدت أن الأحناف هم أفضل الناس قولا في هذا الباب، وأن المرأة السائب تزوج نفسها، انتهى الموضوع. هو ده اللي بنتكلم فيه على المراجيح، المرجيح وهذه الدبوس الكبير، دبوس الكوباية هذه التي قالت بأن أنت تنقل لهم أقوال إما الأربعة ويختار المرء ما شاء، هم لهم وجهة تحمد في هذا الباب. إيش الوجهة اللي لهم؟ محمود تيكا، دايما دايما يوصيني بك معاذ، يقول سأل تيكا الباكستاني سيجيب، تيكا هاتشا أجب أيها الباكستاني، أجب ولا تخف، أجب أجب فتح الله عليك، أجب تجلس تتعلم. عبد الرحمن، لا لا ماشي، أقول وجهة وجهة مقبولة وجيزة. اتصل بشيخ محمد واتصل بشيخ خاني عشان ننتهي قريبا. موجود القمر ماشي، لا لا هو حقيقة الأمر هم فعلوا ذلك ليش؟ لأنهم يقولون أن هذا باب تيسير على الناس، ودي وجهة محمودة، قالوا هذا باب تيسير على الناس، أنه إن لم يجد يعني قولا يجد قولا آخر، باب تيسير على الناس. نحن نقول لهم الآن اتفقنا على التأصيل، لكن تطبيقكم تطبيق إيش؟ خطأ، لأنكم تربون الناس على الهوى. نحن نقول نعم التأثير على الناس، لكن التأثير على ضابط إيه؟ ضابط الشرع، ما خير من اختار إسرهما إلا ما لم يكن إثما. وذلك أنا قلت لكم كان الأستاذ سلمان عمل كتاب في الحج، كنا صغار حتى هناك بعرف الحج، كتاب مكتوب عليه لا حرج، بيسر على الناس، ارمي قبل الزوال ما في مشاكل، في أيام التشريق ما أنت يعني طواف الوداع عندك أنت شافعي واجب، الحنفية ليس واجب، امشي الطائرة لا تضيع على نفسك، وكل في الرمي وامشي. فكل ده أصلا فالطلبة حتى أخذوا الكتاب فمسحوا الراء، مسحوا الراء، فكان القارئ يقرأها إيش؟ ها؟ لحج، مش لحج اللي بتعمله ده، لا حاجة. فالتيسير لابد له ضوابط، فالمشكلة ان اصحاب هؤلاء لان هم في مجموعة معينة في جاذبية كبيرة جدا، ما يجمع بيجيب كل دول، كل دول بيجيبهم. ما يجمع ما يجمع يقول التيسير على الناس. طيب التيسير على الناس انت في غلو عندك في التوسير، اضبط علميا ما التيسير عشان تمشي على التيسير. هو اصلا التيسير رامي قبل الزوال، الانسان كان يتحين الزوال ويرمي، مع انه يعلم انه قبلها تيسير ولم يفعله ولم يأمر به ولم يعضده. فهي المسألة مسألة عظيمة في هذا الباب. فأقول بأنهم أرادوا التيسير لكن لم يأخذوا بابه وسعى. وهذه وجهة يحمدون عليها ويزمون في التطبيق، مفهوم. وبعد ذلك هم يحاربون من يلتمس السنن. عامة المذهب الحنفي قد انتشر انتشارا عظيما في جميع البلاد، وإلى يوم الناس هذا ساد المذهب الحنفي. وكما قلت 1200 سنة القضاء قضاء حنفي 1200 سنة. لذلك يعني من زم في أبي حنيفة يعني مشكلته ستكون كبيرة يوم القيامة عندما يكون خصمه، لأن أبي حنيفة قال ذلك، قال أي أحد تكلم فيه فأنا خصيمه يوم القيامة عند الله جل في علاه إن كان في أمر الدين. فهو أبو حنيفة قال ذلك، فهو الآن يعد لنفسه جواب لأنه أكون خصيمه يوم القيامة، سيكون خصيمه. خليه بقى يعمل لي فيها أبو عرام يقول لي أحسن ما يكون خصيمه علي بن المديني. والرجل ده أصلا فاق الناس، جعل الله أساس للأمم، أساس للفقه. فالمسألة ليست بالهينة. طيب أنا أقول يعني من أصول الأصول الإمام سردناها الأسبوع الماضي القرآن، والقرآن فيه مسائل كثيرة جدا. أنا سأسرد المسائل وأقف عندها حتى يعني كان هنا بيبقى عندي ساعة وأعرف راحت فين جت مني. لا مش على الساعة، مش على الساعة. أما كم مضينا؟ تعال 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 تعال. ليه ما تتقاعس؟ ليه ما؟ والله يا شيخ ناي خد اعمل دي. طيب عدل، اعمل دي عدل عشان يبين فوق الساعة كم أخذت. فأنا سأسرد بس بعض المسائل التي سندرسها في أصول من أصول الحنفية تحت، ماشي عشان ما أطيلش على إخوة في المغنى. رضي الله عنك. من أصول الحنفية القرآن، القرآن الكريم. وفي مسائل، وهذه مسائل من الأهمية المكان. أول مسألة هو المقصود بالقرآن هنا اللفظ أو المعنى، أو اللفظ والمعنى. طبعا راجح عند الحنفية اللفظ والمعنى، وعندهم مسائل متعلقة بذلك. مسألة القراءة الشاذة يحج أم لا؟ طبعا ينقلون كلام الشافعية في هذا الباب. مدارس الأصول مدرستان، مدرسة الشافعية ومدرسة الحنفية. سنبين إن شاء الله يعني المسألة هذه وأثرها في المسائل الفقهية التي يعني قد نجمت عن هذا الاختلاف. مسائل القراءة الشاذة هي عند الحنفية حجة، هي حجة ظنية خلافا للشافعية. وهم يقولون أنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم متيقن الخطأ. متيقن الخطأ إيش؟ في قرآنيته، متيقن الخطأ في قرآنيته لا في خبرياته. ففي الخبر الظن عندهم أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا انتفاء الأخص لا يستلزم انتفاء الأعم. انتفاء الأخص ما هو؟ القرآن. ممتاز. فلا يستلزم انتفاء العام هو ها اللي هو الخبرية، انه يكون ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سيأتي ان شاء الله مع الفروع التي فيها في هذا الباب. طبعا شروط القرآن انه يكون ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، يوافق فصيح اللغة، وايضا يوافق الرسم العثماني. في القراءة الشاذة قراءة سعد، ولا إخوة من إيه؟ من أم. وأيضا قال فصيام 3 أيام متتابعات لابن مسعود. وأيضا في قراءة ابن مسعود السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال فاقطعوا أيمانهما. نعم، هذه المسألة التي سندرسها إن شاء الله في الأصل في الباب. أيضا مسألة قراءة السبعة، هل يجب تواترها أم لا؟ وهذه تفيدك جدا في بعض الحروف التي لا تكون متواترة. كالبسملة التي قال عنها مالك استشكل على الناس قال أنتم تقولون القرآن لابد يكون إيش متواتر، فلو كانت البسملة أصلا يعني من القرآن لكانت متواترة. ودي شقيتي أشبع الكلام فيها صراحة رد عليه، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله. أنا بس بسرد المسائل حتى تعرف المسائل التي سندرس فيها أصول من أصل أول أصل من أصول الحنفية القرآن، وترى المسائل الخلافية بينه وبين وبين الجماهير يعني كيف أدت التمسك بالأصل مع الخلاف فيه مع الاختلاف فيه أدى إلى أثره في الاختلاف الفقهي بينه. وهذا كما قلت ينمي لك الملكة العلمية التي تستطع بها أن تفرق بين أقوال الأئمة. ومن المسائل أيضا مسألة التخصيص العام والخاص. مسألة العام والخاص مهم جدا عند الحنفية في هذا الباب. وهذه من أهم مسائل الخلاف الأصولية بين الحنفية والجمهور، لأن الحنفية يقول العام ينسخ الخاص، الحنفية يقولون بذلك، يقولون إذا عرف المتقدم والمتأخر أيضا الخاص ينسخ العام، وما عندهم زيادة عن نص النسخ. هذه سأتي أيضا مع المسائل التي تتفرع عليها يعني خلافية. وحقيقة الأمر هذه المسألة يعني أدت إلى مسائل خلافية كثيرة جدا فقهية، منها مسألة اشتراط النية والبسملة والترتيب في مسألة الوضوء، مسألة الطمأنينة في الصلاة. تتعجبون أن الشافعية الحنفية لا يشترطون الطمأنينة في الصلاة، كله راجع لهذا التأصيل، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله بإذن الله تعالى في هذا الباب. وأيضا مسألة التخصيص، تخصيص الكتاب بخبر الواحد، هل يخصص أم لا؟ وهم يقولون الشافعية يوافقوننا، الشافعية يقولون بالتخصيص، لكنهم لا يقولون، لأن التخصيص عندهم إيش؟ نسخ. فالمسألة عندهم على هذا الباب التفريق بين الظن وبين القطع، قطعيات لا تنسخ بالظنيات، لذلك يقولون الخبر الأحد لا يخصص العموم. ومسألة التفريق في العبادات والمعاملات في مسألة الفاسد والإيش والباطل، الفساد والبطلان. وهذه مسائل أيضا في العقود قد أظهرت وأثمرت خلافا في مسائل فقهية، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله بإذن الله في الدرس القادم حتى لا نطيل على الإخوة. معاذ أنا أريدك الآن يا معاذ قبل أن نبدأ في المغني، لو في أسئلة أولا تفضلوا. جزاك الله خير. نصير. بالنسبة للقطع والظن عند الحنفية، ما تأثيره على الخلاف بينه وبين الجمهور؟
شيخنا إذا أراد الله شيئا هلا أصلا، أنا موجود هنا أصلا كنت ماشي، أما سألت عن الوزع شو الحاجات هو اللي عطلني صراحة.
ما لك وله ملوش في الباب، هو ملوش في الباب، هو كان ليه في الباب جدا، وكان عارف أول حياة عمري، كان لو تعرف كيف ده جلس عند الجميع، جلس عند ميم ميم وميم دال وسين سيد، فاهم يعني، جلس عند الجميع حقا وسمع للجميع وكان له همة، لكن سبحان الله الحمد لله ان ربنا ما مشوش عن الطريق، جنده في طريق اخر خير، لكن لما يعني تدخل معه في الباب؟ ما تضيعش خيرك. حرجني ايه؟ سيب اللي حرجني، احرقه. ما فيش شيء، هذا امر لا يصح لك ان تتركه في حال من الاحوال. اذا اجب عشان تكمل معنى الدرس. او ترى من يشفع لك؟ خلاص انتهى الموضوع. الشيخ محمد انور لا نستطيع له حتى لو تنفس، قبلنا كلام، انتهى الموضوع. وطبعا انا عارف مكانتك عند الشيخ، فما نستطيعش بقى نعمل حاجه تانية. الشيخ محمد انور يوضع فوق الراس، فصراحه ما استطيع اتكلم. شفع هو يعني؟ اسنوي، هات معاذ اسنوي، هيقول لي بقى النت مضطرب، هكسر دماغه بزاف، هعمله طاجين. أي نعم. والفرق هذا قد يؤثر وقد لا يؤثر، وهذا سيأتي على فروع الفقهية لهذا الباب. تفضل شيخ مسلم، تفضل اجلس.
شنو اللي هو
اقبل يا معاذ، اقبل وإياك إياك تتكلم عن ذلك. أي نعم الحنفية يقولون بأن المرأة سيف تزوج نفسها، وأنت تقول لا يجوز، يعني الحنفية منهمش فريد، يعني أديد بحول لا، الحنفية خالفوا السنة في هذا البلد، مع أن عندهم سنة لكن سنة محتملة، أما ظهور السنة مع الجمهور، لأن النبي قال وهذا كلام كلام واضح، مش قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما على التعميم، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل ده محتمل ولا قاطع من ده الموضوع، باطل باطل باطل، ولها ظهر مثل لما استحل من فرجها، قال والسلطان فإن اشتبعوا فالسلطان وليد من الرجال، الصوت يقول الصوت فضلا بعيدا فين في الفيس بعيد يقول الصوت بعيد. لا لا المفروض المغاربة يقولون لمعاذ تهلب راسك يا معاذ، تهلب راسك، وهل أقول إن حماق عليك؟ خلينا بقى ننظر رجل حببنا إليه عمينا تقرب إليه
هو بيرفض،
ها؟
أبعت له بيرفض
يرفض؟ طيب عايز عليك عباد وقت يكتلنا أصعد ولا أنزل وأطلع في غلب بقى كمشة. أصعد ولا أهبط ولا أضرب ولا أفعل إيه؟ معاذ إلى أنت معاذ غفر الله لك، ما نريد أن نطيع عليكم. شيخاني فينا فين أبوالي؟ شيخاني فينا فين هو؟ هاني أو شوف أقبل ولا أصعد ولا أعلم، أنت عملتها حلاوة، أصعد وأهرب وأعمل وأنزل تهلا براسك. معاذ
شيخنا يخش على التليجرام،
طبعا مصادف وعندنا ثقة أمين أصلا كم أحب في الله، نريد أن يعني
شيخنا لو دخل على التليجرام نعرف ندخله،
اقبل اقبل ما فيش أصعد، اقبل اقبل يا معاذ،
لو دخل على التليجرام ندخله.
ما دخل معك يا معاذ، انا اريد وجه الوجه، الصبيان عندكم في الجزائر ستهدم الجزائر. السلام عليكم، اين الاستاذ؟ امس ذاب ولم نر، اين انت؟ شوف انت اذا بدأتي
نبدأ شنو النت ضعيف عنده،
ها؟ النت ضعيف بعته مرة ثانية، هو اصلا مش عارف يعمل ايه،
بعته كذا مرة مش عارف
فيه، انا هو مش عارف
النت ضعيف عنده،
النت ضعيف عنده والله نحن نريد ذلك يا نحبك في الله. طيب خلاص اقبل يا معاذ اقبل، هو بعث لك ما اسمه
دعوة
فاقبلها. دعاء الميت بما يقدر عليه الحل، لا الله وحده لا اله الا هو ام غير شرك كده، دعاء الميت بما يقدر عليه الحل، لا الله وحده شرك ام غير شرك كده. أسامة بعد أسأل يعني حتى نفهمها جيدا، الصوت كده من هم اشتكوا من الصوت، أو الصوت طال الصوت بعيد، طبش. فين بكر هو بيتحدث الان، الصوت مش واضح. فين بقى؟ بيتحدث الان. صوت واضح. معاذ، السلام عليكم. حيا هلا. كم نحبك. والله نشتاق لك بذات. خلينا نتكلم بلسان المغرب. لا نحب اهل المغرب. يعلم الله كم احبك الله. رضي الله عنك. اذا لن يطيق احد ما نحن فيه. يبقى على المراجيح والدربيس. لكن اريد ان اسكت تماما لانني احب ان اسمع لك، واريد للطلبة ايضا يحبونك ويحبون ان يستمعوا لك. انا اعرف انا ممكن لو اردتني امشي. اسمعني، انا احب، انا ساسكت واسمع لك وبعدين ابدا باذن الله تعالى يعني في المغني. لكن انا اريد ان نسمعك. آمين. وانا اسعد وربي انت لست بالهينة عندنا علميا، ونحن نحب طلبة العلم المتفوقين، فاهم؟ وايضا نريد ان نقول للدنيا باسرها ان طلب العلم قيمة ما يتقن وثقة العلم عند الرجل في هذا الباب. تعامل مع الادلة لا سيما انك اصول قحة ايضا. ان شاء الله تكون فوق ما نظن بك. كيف كان صوت الكتب؟ لا استغفر الله، انت فوق ذلك. طيب خلاص، الان الميكروفون الى سياده الاستاذ الكريم يا معاذ. تفضل الان، نحن نسمع فقط، جميعا نسمع ونرقب، نعم نرقب ذلك بشغف. نعم. تفضل.
شغال جدا
الذي في هذا
المغاربة ليست كذلك، المغاربة ليست كذلك.
عند الأبيض أسلم.